أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثاني هو الاعتماد على قاعدة أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، ومحصل هذه القاعدة كما لعله أشار لها في البداية أنه أي جهة أمكن ثبوتها للواجب فإمكانها مساوق لوجوبها، فكل ما أمكن له وجب له، ولا توجد عندنا في واجب الوجود حيثية إمكانية، ففي واجب الوجود بالذات كل ما يفرض أنه يمكن أن يثبت له بالإمكان العام فهو مساوق للوجوب، وليس عندنا إمكان خاص، فالأمور والجهات تدور بين الاستحالة والامتناع وبين شنه وبين الوجوب. ولهذا مثلا نقول هل ثبوت الحياة له مستحيلة؟ لا، فعدم الاستحالة مساوق لكونه واجبا، وإلا ستكون الذات ناقصة عن ذاك الكمال الممكن لها، وإذا فرض وجود جهة إمكانية لزم التركيب من الوجدان والفقدان. متى ما فرض وجود جهة إمكانية والمفروض أنه غير واجد لها، يلزم أن يكون من تلك الجهة إمكانية تركيب من الوجدان والفقدان، ولهذا كل ما أمكن له وجب له. ونريد أن نطبق القاعدة الآن في طبيعة الوجود، فنقول هنا عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الوجود كطبيعة لما كان موجودا بذاته فلا يقبل العدم لذاته، وما لا يقبل العدم يكون شنو سيخنا واجب الوجود، ما لا يقبل العدم، ما لا يكون قابلا للعدم، ولا تستوي النسبة بين العدم والوجود بلحاظه سيكون واجب الوجود. إذن الوجود إذا نسبناه إلى ذاته وهو الوجود ضروري أم ضروري؟ ضروري، واجب. إذا نسبنا الوجود إلى ذاته وهو الوجود، فثبوت الوجود للوجود أو عدم القابلية للعدم إلى الوجود، إما تعبير وجود الوجود أو تعبير عدمه وهو عدم قابلية العدم، عدم قابلية العدم ثابت لطبيعة الوجود بالضرورة لذاته، وهذا يعني أن طبيعة الوجود واجبة بالذات. تلاحظون أن العارف دائما ينطلق من هذه النقطة أن طبيعة الوجود واجبة بالذات، لأنك إذا نسبت طبيعة الوجود إلى الوجود إلى ذاته ضروري الثبوت، وما كان الوجود ضروري الثبوت له وليس مستوى النسبة للوجود والعدم، صارت النسبة إمكان للوجوب، صارت النسبة وجوب، فيكون ثبوت الوجود للوجود على نحو الوجوب، فطبيعة الوجود ستكون واجبة الوجود. واضح الفكرة؟ طبيعة الوجود واجبة الوجود لاستحالة قابليتها للعدم، إذ الشيء لا يقبل نقيضه. نعم.
العارف مثلا من المستدلين مثلا
كابن تركة
أو في القبلة إذا موجود
المستدلين كابن تركة وصدر المتألهين، وهم أيضا يعني حتى العرفاء يتكلمون كل عن طبيعة الوجود، ويعبرون طبيعة الوجود واجبة، طبيعة الوجود واجبة، وينطلقون من القول بأنه إذا تقولون أن الأصيل هو الوجود فثبوت الوجود للوجود ضروري فيكون واجب. وهذا الذي حاول السيد العلامة في نهاية الحكمة أن يفر منه، تذكرون، لأنه أشكل على القول بأصالة الوجود أن لازمه أن تكون جميع الموجودات واجبة، وأنتم لا تسلمون لذلك لأنكم تقولون الوجود إما واجب وإما ممكن. فهو لما كان مسلم بالوجود الممكن حاول أن يهرب، يحربون يفرون من الإشكال. العارف يقول أنا ألتزم، ما كان طبيعة هو طبيعة الوجود هي واجبة الوجود وهو واجب بالذات. تقول إنزين الممكن، أقول من قال أن الممكن له وجود خارجي؟ فهو ما أشكل به المصنف على القائلين بأصالة الوجود هذا كلام العرفاء في الحقيقة، فكأن القائل بأصالة الماهية يقول إما أن تقولوا بكلام العرفاء أو تقولوا بكلامنا، ما عندنا شيء يسمى بالوحدة الوجود التشكيكي، تشكيكية، ما عندنا شيء يسمى بأصالة الوجود مع وجود كثرة خارجية. ولهذا يصر بعض أصحاب مدرسة الحكم، مدرسة أصالة المهي، إلى الآن بعضهم يصر على أنه ما ذكرته الحكمة المتعالية مصناعي، إما تقبل كلام العارف أو تقبل بكلام شنو المشي أو كلام القائلين بأصالة الماهية. إذا تقول بأصالة الماهية، نعم نسبة الوجود للماهية موجب. الله، نعم الله لا ماهية له، فما لا ماهية له يكون وجوب، ما له ماهية فليس في وجوب. وأما القائلين بأصالة الوجود تقولون أن المتحقق في وثن الأعيان الوجود، الوجود موجود بذاته لا يقبل العدم، وثبوت الشيء لنفسه ضروري فيكون كل وجود مساوق للوجوب. واضح الفكرة؟ وهذا ما ينطلق به العرفاء. ولهذا المقدمة الأولى أن الوجود لما كان موجودا بذاته فلا يقبل العدم عن ذاته فهو واجب. المقدمة الثانية، واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، أي أنه كلما أمكن له صار واجبا له، فليست فيه جهة إمكانية، ولهذا يكون واجبا من جميع الجهات. وقد طرحت هذه القاعدة قبل كلام صدر المتألهين في لسان بعض الحكماء والمتكلمين أيضا، وكان مورد تطبيقها يختلف عن سعة دائرة تطبيق صدر المتألهين لهذه القاعدة. فكانت هذه القاعدة قبل صدر المتألهين يطبقونها في الصفات الذاتية. في أي صفات الذاتية؟ يقولون أي صفة يمكن أن تثبت له بذاته فهي واجبة، كل ما أمكن له وجب. وهذه الصفات الذاتية واجبة من جميع الجهات، مقتضى الوجوب من جميع الجهات أنه ربطوها بالتكثر، أنه لا تكثر فيها في الخارج، لأن التكثر في الخارج يساوق أنك إذا وضعت يدك على هذا الخارج دون ذاك الخارج، فهذا الخارج واجد وفاقد. يعني في تكثر في تكثر، تكثر في الخارج. فرض أن الخارج ألف باء جيم دال، وضعت يدك على ألف فهو فاقد لباء وجيم ودال. إذا وضعت يدك على باء فهو فاقد لألف وجيم. فيلزم أن تكون هذه الكثرات مرجعها إلى وجود جهات إمكان. الكثرة الخارجية تساوق الإمكان، لأنك إذا وضعت يدك على هذا الخارج الثابت له تقول هذا خارج موجود، إذن ذاك الخارج غير موجود، فصار هذا الخارج واجد وفاقد. والمفروض أنه صفة ذاتية، عين ذاته، يلزم أن عين ذاته واجدة وفاقدة. ولهذا قالوا مقتضى الوجوب من جميع الجهات أنه ما عندنا جهات متكثرة خارجية، وإنما جهات تكثرية انتزاعية. مطالب فيها دقة، التفتوا. جهات التكثر خارجية انتزاعية، انتزاعية. وهذا الذي يريد أن يصل إليه ما العرفاء، بس هذه القاعدة كانت تطبق في الصفات الذاتية. كانت هذه القاعدة واجب الوجود بذاته واجب من جميع الجهات، ومقتضى الوجوب من جميع الجهات أنه ليست فيه جهات متكثرة. وهذه الجهات التي نقولها بصيغة الجام مرجعها إلى كثرة تحليلية انتزاعية، وليست كثرة خارجية. فما عندنا في الخارج قدرة وحياة وعلم غيره سبحانه وتعالى، وإلا لو وجدت غيره وكثرة خارجية لزم أنه في رتبة ذاته فاقد لهذه الصفات، وفي رتبة صفة الذات صفة العلم فاقد للحياة. ولهذه الكثرة كثرة تحليلية انتزاعية. فما عندنا جهات كثرة خارجية، لأن جهات الكثرة الخارجية، ركز على هذا المطلب، يساوق عدم الوجوب والإمكان والفاقد، لأن الإمكان بمعنى الفاقد. يصير لي حد بعد إذا في جهات متكثرة صارحت، وإذا بسبب التكثر صارت هناك شنو؟ حد، والحد مقتضي الإمكان. وقاعدة واجب الوجود واجب من جميع الجهات تلغي حيثية الإمكان، ومقتضى إلغاء حيثية الإمكان ما هو شيخنا؟ أنه ليست عندنا كثرة خارجية. هذا كان يطبق في الصفات الذاتية، ولم يقبلوا تطبيقه في الصفات الفعلية منهم قبل صدر المتألهين، لأن الصفات الفعلية هي عبارة عن صفات منتزعة من فعله. ويأتيكم ومر عليكم أنه الصفات الفعلية في مرتبة الفعل حادثة بحدوث الفعل، ولا يلزم من حدوث الذات، لأنها ليست عين الذات. الصفات الفعلية ليست عين الذات، فلا يلزم من تكثرها الخارجي، لا يلزم من حدوثها حدوث الذات. هذا كان قبل صدر المتألهين. لما جاء صدر المتألهين طبق القاعدة بالإضافة إلى الصفات الذاتية إلى الكمالات الوجودية الثابتة للموجودات. عمم البحث إلى أن يقول نكتة تأتي في الكمالات الوجودية غير الصفات الذاتية، عندنا كمالات وجودية. فقال بأن الكمالات الوجودية الثابتة في الموجودات لا يعقل أن يكون هناك كمال وجودي ليس ثابتا للواجب، لأن الكمال الوجودي مستحيل ممكن، ممكن مو مستحيل، وكل ما أمكن له وجب له، وإلا لو ما وجب له صارت فيه جهة إمكانية، والجهة الإمكانية مساوقة للفقر والحد، فصار عبارة عن وجدان وفقدان. فكل كمال وجودي يكون ثابتان لواجب الوجود سبحانه وتعالى، وإلا للزم فقدانه للكمالات كالعلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات.
أي كمال الوجودي هم كمال
ذاتي؟ عام الكمال الوجودي الآن. وهنا ينبغي أن نلتفت، فرقوا بين الكمالات الوجودية من حيث الوجود وبين كمالات النشأة. كمالات النشأة إذ وجود الجسم وجود والوجود كمال، فهل يقال هو جسمان؟ وجود الجسم، وجود الجسم كمال أم كمال؟ وجود بعد كمال. وكل كمال وجودي ثابت له، إذن هو جسم. إذن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، هو جسم لا كالأجسام كما يقول الأشاعرة، لأن كمال وجود. إذا تقول مكمل وجودي كيف هذا وجود معدم خوب ولا وجود كمال؟ قال لا، فرق بين الكمال الوجودي من حيث أنه وجود منبسط على كل ما يفرض أنه وجود، وبين الكمال للنشأة بحيث أن هذا كمال لهذه النشأة في نشأة أخرى مكمال. فالجسمية والنباتية والحيوانية والجمادية والصاهلية كمالات نشأة، ولهذا لا تثبت للوجود الساري، وإنما تثبت لسنخ خاص من الوجود، فهي كمال وجودي لموجود خاص أو لمرتبة خاصة، إما كمال نشأة طولية أو كمال وجود عرضي، ولهذا ليست بسيارة. بخلاف الكمال الوجودي، فمتى ما فرضت أنه وجود فهو واجد لهذا الكمال. والذي نقول أنه ثابت له، أي كمالات شيخنا صادقي، مهم في نشأة المادة هو أو نشأة المثال أو في نشأة الحيوانية والنباتية والجمادية، ذي كمان نشأ كمال خاص، إنما نتكلم هنا عن الكمال الوجودي بما هو وجود لا كمال النشأة. فكل كمال وجودي أثبت، بل كل كمال وجودي أمكن له ثبت له، بلا فرق أن هذا الكمال للمجردات أو غير المجردات. غير المجردات سواء كانت إنسان أو حيوان أو فرس أو بقر أو غنم، سميتوها صفة ذاتية أو لا تسمى صفة ذاتية، كل كمال وجودي ثبت أنه للوجود ثبت له سبحانه وتعالى. إذا اتضح ذلك فنقول إذا جئنا إلى الوجودات الإمكانية. دليل يطبق المطلب على وين الآن؟ ننتقل للوجودات الإمكانية. الوجود الإمكاني فيه كمال وجودي وهو وجوده، وفيه كمال نشأته التي هي عبارة عن كمال لنشأة معينة. فمن حيث أنه كمال وجودي لا بد أن يثبت لله سبحانه وتعالى، فكل وجود إمكاني من حيث أنه كمال وجودي لا بد أن يكون ثابتا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون فاقد للكمالات الوجودية لأي وجود من الوجودات الإمكانية. فيلزم أن وجود الممكنات بما هي كمالات وجودية لا تكون مفقودة لواجب الوجود سبحانه وتعالى، ومقتضى ذلك أن كل ما فرضته وجودا لا يمكن أن يشذ عنه ولا يمكن أن يكون خارجا عنه، وإلا لو فرضت وجودا خارجيا عنه لكان هذا الوجود الواجب واجد لكمال وفاقد لكمال. دقق يا أي، لو فرضت كثرة خارجية فالكثرة الخارجية تساوق وجود جهة إمكانية لواجب الوجود. ليش؟ لأن هذا الوجود الخارجي غيره كمال لا مكمال؟ كمال، فيلزم أن يكون غيره، فيلزم هناك كمال شذ عنه، ويلزم أن يكون واجب الوجود ليس واجبا من جميع الجهات بل يكون ممكنا من بعض الجهات، لأنه سيكون مركب من وجدان وفقدان. فما من وجود وكمال يفرض إلا وهو واجد له. حتى الوجود مو الكمالات الثانوية، الكمالات الوجودية، وهذا فرق بين الصفات الفعل الذاتية. حتى وجودها يقول في كانوا يطبقون القاعدة يا شيخنا في الصفات مو في الذوات، وطبقها في الوجود. ما من وجود يشذ عنه، كما أنه ككل ما يفرض أنه صفات لا يشذ عن صفة ذاتية، كذلك ما من وجود يشذ عن، لأن كل وجود كمال، والكمال الوجودي لا بد أن يكون واجدا له، وهذا يقتضي عدم الكثرة الخارجية. إذ لو قلت بالكثرة الخارجية إن هناك كمال موجود خارج عن ذاته فيكون فاقدا لكمال، فيلزم أن يكون مركب من وجدان وفقدان، وهذا خلف أن واجب الوجود واجب من جميع ولعل هذا هو مراد من ذكر الاستدلال الذي أشرت له يا شيخنا الصادق قبل كم يوم، قلت موجود في المنظومة لكن ما بين بهكذا طريقة. ما هو مذكور بل في بعض الكلمات مرجع إلى تطبيق قاعدة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. ولهذا إذا انصعد اللهجة أزياد القاعدة تطبق حتى في الصفات الفعلية. هذا يظهر من بعض كلمات صادر المتألهين أنه قد يطبقها حتى في الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية كوجود، ومن حيث أنها وجود كمال فكل كمال واجد له ولا يلزم من ذلك الحدوث. فإذا طبقنا القاعدة بالإضافة إلى الصفات الذاتية، إلى الكمالات الوجودية، إلى الوجودات الإمكانية، بل قد تطبق حتى في صفات الفعل. ولهذا القول بهذه القاعدة يقتضي يا شيخنا عدم وجود كثرة خارجية. إذ لو وجدت كثرات خارجية والمصدر كثرة وجود، ومن حيث أنها وجود كمال لا مكمال كمال، فيلزم أن يكون كمال شذ عن ولو الكمال الخاص لهذا الوجود، ولو الكمال الخاص لذاك لذاك الوجود. يظهر من كلمات صار متلهين في البحث التفصيلي، يظهر منها كلمات حتى طبائي. نعم، كمالات نشأة وكمالات وجود. مثلا يقول الله خالق الأجسام، كيف لا يكون جسم وفاقد الشيء لا يعطي؟ واضح. فهناك يبحثون أن الكمالات كمالات نشأة كمالات وجود. خب، هذا الدليل الثالث. أفضل من السابقين، لكن هذا الدليل يحتاج لكية مطلبه. مطلب أول الإيمان بالمقدمة الأولى، أن طبيعة الوجود واجبة بالذات بما هي طبيعة، وهذا قلت ينطلق من العارف، طبيعة الوجود بما هي طبيعة واجبة الذات، لأنك إذا نسبت الوجود إليها تكون لا تقبل العدم، إذ الشيء لا يقبل نقيضه. العلامة الطباطبائي في بعض كلماته كما مار يقول: ما قصدكم طبيعة الوجود موجودة؟ هل مرادكم عدم الحاجة إلى الحيثية التقييدية أو عدم الحاجة إلى الحيثية التعليلية؟ إن كان مقصودكم عدم الحاجة إلى الحيثية التقييدية، صحيح أن الشيء نفسه فلا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكن هذا لا يساوق الوجوب، لا يساوق الوجوب، لأن معنى الوجوب عدم الحاجة إلى الحيثية التعليلية. وإن كان مقصودكم أن طبيعة الوجود موجودة، أي لا لا تحتاج إلى حيثية تعليلية، أول الكلام لا نسلم أن طبيعة الوجود لا تحتاج إلى حيثية تعليلية، بل أن الدليل دال على أن إذا كان وجود بشرط شيء لا يحتاج إلى لا طبيعة الوجود، الوجود المطلق لا يحتاج إلى العلة، لا مطلق الوجود. فلا نسلم معكم المقدمة الأولى اللي احنا أمس ذكرنا بعض الكلام فيها أيضا. المطلب الثاني، قد يقال أن الموارد من موارد الشبهة المصداقية بتعبيرات الأصوليين. كيف نعرف أن هذا كمال نشأة أو أنه كمال كمال وجودي بما هو موجود؟ لعله قالق الوجود الإنسان بما هو وجود إنسان كمال نشأة مو كمال وجودي، فما هو الميز والضابط لكي تقولون أن هذه الوجود للمراتب الطولية الذي يقول بها من؟ أصحاب الحكمة التعالية عندهم يقولون مراتب، يقولون هذه المراتب كمالات نشأة مو كمالات وجود. الوجود بالقوة كمال نشأة، الوجود الكثير كمال نشأة، الوجود الذهني كمال نشأة، وهذا ما نفيتم أنه كمال النشأة منتف عن الواجب، فيكفينا في إثبات الوحدة التشكيكية الوجودات التي هي كمالات النشأة. فمن قال لكم أن وجود زيد وجود زيد كمال مرتبة، كمال مرتبة عرضية يعني مو طولية، فقولكم أن وجود زيد من حيث أنه وجود، شنو من حيث أنه وجود؟ وجود زيد هذا الوجود الإمكاني هو شيء واحد خارجي، هذه من حيث هذه كل الأمور ذهنية. وجود زيد كمال خاص، هذا الكمال الخاص لا يثبت لواجب الوجود، لأن واجب الوجود خال عن هذه الكمالات التي فيها حدود، فقد يقال بأن هذا الدليل أن فيه شبهة مص صدق. من قال أن الحياة أصلا كمال وجودي؟ أشكلوا على الحياة، الحياة الآن جيل الحياة، من قال أن الحياة كمال وجودي؟ هذا متوقف على إثبات الحياة في جميع الموجودات، ما عندنا دليل على أن الحياة ثابتة في جميع الموجودات، مع أنكم تقولون تطبقون هذا على الحياة على القدرة، هو قدر متيقن من تطبيق القاعدة شنو؟ كمال الوجود في الصفات. من قال أن الحياة كمال وجودي ثابت لجميع الموجودات؟ إذ معنى الكمال الوجودي الساري في جميع الموجودات متوقف على أن كل موجود حي، ما هو أن كل موجود حي؟ تفتيل المطالب، ما هو الدليل على أن كل موجود حي؟ أن كل موجود قادر، ما هو الدليل؟ هذا قادر؟ خشب قادر؟ من قال؟ أسكجة لا تقولي رواية وآية بس. قادر نزمع له قادر؟ مع أن القدرة يكون كمال وجودي، كيف يعني؟ كيف بحسب القدرة يعني؟ وش قدرته هذا؟ مو نبات، نبات شوي يتحرك تحت الشمس، هذا جماد، وش قدرته؟ أين قدرته؟ هذا من باب ضيق الخناق، شنو قدرته؟ إذا تقول رواية موجودة آية، رجع خرجنا عن البحث العقلي، إلا إذا عندك كشف وشهود أن هذا قادر. فإذا هذا مطلب، مشكلة، هي مشكلة مطروحة على هذا الوجه. من المشاكل أيضا أننا سلمنا بدليلكم، غاية ما يقتضيه الدليل أننا لا نقول بالكثرات الخارجية للكمال الوجودي، وما ينفي الكثرات الخارجية للكمالات للكمالات النشأة، لوجود كمالات النشأة، لأن كمال النشأة ماكو مانع أن يكون مفقودا لله سبحانه وتعالى. فرقتم بين كمال الوجود وكمال النشأة، تفتينا مطلب مالي، فرقنا بين كمال الوجود كالنشأة، وسلمنا معكم أن ما كان كمالا وجوديا لا يعقل أن يكون له خارجية وراء واجب الوجود، ولكن هذا لا يثبت عدم وجود خارجي غير واجب الوجود، إذ لعل هناك وجود خارجي وكمالاته كمالات نشأ، ما هو النافي لذلك؟ إذن هذا الوجه الذي ذكر في المقام مبتلى بعد التأمل بعدة مشاكل تحتاج إلى جواب، إذا عندك جواب زين تفضلوا. مو المناط، خالك شوها مصداقية، الآن عرفنا المناط، ثبتت أن الحياة والقدرة زين، بس أنت تؤمنون بوجود شيء يسمونه كمال النشأة؟ كمال النشأة من قال أنه لا وجود له خارجي؟ أنتم دليلكم كله يثبت أن ما كان كمالا وجوديا لا يكون خارجا عن واجب الوجود، وإلا يلزم أن يكون واجب الوجود مركب من جهة فقدان فقدان ووجدان. سك البابي. حتى كمالات المرتبة
يعني يمكن
ليس بخارج. نعم
بسيط الحقيقة كل الأشياء،
لا واجب الوجود واجب، مو بسيط الحقيقة، فرق بين القاعدتين. احنا الآن اي قاعدة؟ واجب الوجود، قاعدة واجب الوجود واجب من جميع الجهات، فيها القاعدة. الدليل كم وصلنا؟ الرابع، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. فقد ذكر صدر المتألهين هذه القاعدة وهو يفتخر بها ويقول لم يجد من صرح بها، مع أنها تنفتح بها أبواب كثيرة من المعرفة. أنه بيقول ألف عن ألف باب، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد ذكر المطهري في بعض كلماته في شرح المنظومة وله الحق أن يفخر بها، وله الحق أن يفخر. وحي يفخر بقاعدة بس يقول هذا قاعدة وش اللي ضعيفة أو ما لها ثمار، لا، وله الحق أن يفخر بها. بسيط الحقيقة كل حلاوها كل الأشياء. شيخ العظم يقول ساعات ليست فيها قوة إلا السجعة في المكاسب، مطلب أن الضمان بالخراج والخراج بالضمان. من له الغون عليه الغرم، من له الغون عليه الغرم. يقول هذا ليس فيها جمال إلا ألفاظها، القاعدة ألفاظها حليوة اللي شو هي يختار، يقول خش قاعدة من له الغون عليه الغرم، واضح. بعض القواعد هكذا طنانة، يعني عبارات شديدة بس محتواها مشكل مو صحيح. هو قواعد الفلسفية على طنانة عبارها، واجب الوجود، واجب بالذات، واجب من جميع الجهات. واحد يقول رجعت لأصوليتك. رجعت لأصوليتك، نعم. خب، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. وهذه القاعدة طبقها صدر المتألهين في عدة موارد، من الموارد إثبات الوحدة الشخصية.
في أي كتاب؟
ذكرها هذه فهم من كلمات الأسفار في بحث العلة والمعلول، بس كقاعدة مستقلة الظاهر في الرسالة العرشية. يعني استزعوا من كلماته في الأسفار، انتزعوا من بحث الظاهر العلة والمعلول في بحث الأسفار، في الأسفار موجود في بحث العلة والمعلول الجزء الثالث، في الجزء الثالث في بحث العلة والمعلول. والظاهر كان في إذا ما خلنت الذاكر هاي القاعدة ذكره عند قواعد فلسفية في شوف القاعدة العرشية، يسمون القواعد العرشية. أعطاني واحد هدية، إيه أعطني واحد مرة هدية، فهي قواعد فلسفية مثل القواعد الفقهية، قواعد فلسفية سمى الظاهر القواعد الحكمة العرشية، هكذا التعبير إذا مو كبير. نعم صار متلهين.
العرشية في ذهني.
إيه القاعدة العرشية والقواعد العرشية هكذا يعني. منها أيضا العلم الإلهي بالأشياء قبل الإيجاد. بعد الإيجاد انتهينا، قبل الإيجاد طبق هاي معضلة، كيف يعلم الله بالأشياء قبل إيجادها؟ وأيضا مباحث النفس وعلاقة النفس بالقوى وعلاقة الواجب بالممكنات وأبحاث المعاد، كلها طبقت فيها أي قاعدة؟ بسيط الحقيقة. لو واحد يبحث القاعدة وتطبيقاتها ينفع البحث الفلسفي، القاعدة جذورها وتطبيقاتها وإشكالات على التطبيقات، بحث مفصل جيد. إذا موجود بحث أنا ما أدري، موجود بحث في بسيط الحقيقة مستقل ما أعرف، ما عندي اطلاع. قاضي الظاهر الفارسي يعني في المجلات الفارسية لا يخلو، عادة هم يبحثون هذه الأمور، فأنتم تشوفوا مبحوث القاعدة هذه مفصلا باللغة الفارسية، بسيط الحقيقة كل الأشياء. نعم. ومفاد القاعدة نطبق الجلسة الجاية بس مفادها الآن، أن الوجود بسيط بتمام البساطة فلا تركيب له بأي نحو من أنحاء التركيب، تمام البساطة، فليس هو مركب من أجزاء مقدارية كتركيب الجسم، ولا مركب من المادة والصورة، ولا أجزاء عقلية كالجنس والفاصل، بل وهذا الأهم غير مركب حتى من التركيب الاعتباري المسمى بالوجدان والفقدان، وليس مركب بتركيب وهو الوجدان والفقدان. فحقيقة واحدنا في حقيقة الوجود، حقيقة الوجود وطبيعتها بسيطة من جميع الجهات ومن جميع الأنحاء، ومقتضى ذلك أنه لا معنى لسلب وجود من الوجودات الإمكانية عنها، لأنه لو سلب وجود إمكاني عنها صارت طبيعة الوجود مركبة من وجدان وفقدان. هذا دخل مو من باب، لم يدخل من أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، قال أن الوجود بسيط والبسيط ما في أي تركيب، ومقتضى خلو التركيب أنه ليس مركب من وجدان وفقدان، ومقتضى البساطة أنه لا معنى لسلب وجود من الوجودات الإمكانية عنه، وإلا يلزم التركيب من الوجدان والفقدان. فبسيط الحقيقة لا يسلب عن لا يسلب عن لا يسلب عنه شيء، وبالتالي هو كل الأشياء، كل ما له الشيئية فله لم له له، فهو كل الأشياء ولكن ليس بشيء منها، لأن تلك الأشياء في قباله، لقيت في قباله صارت محدودة، والمحدود ليس هو منه، هو لا يوجد فيه حد. فبسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. أي أنه لا يسلب عنه شيء، وأي شيء لا يسلب عنه هو لا غيره، واضح. وقالوا أن المراد كل الأشياء ليس العموم المجموعي، كل الأشياء مو بمعنى العموم، الجيش كل الجنود، وإلا العموم المجموعي أمر اعتباري، العموم المجموعي هذا أمر أكرم مجموع العلماء، وهو لحاظ العلماء بلحاظ الارتباطية، هذا في درس الفقه مجموع العلماء، في درس الفلسفة ما عندنا مجموعية، المجموعية أمور اعتبارية. فإذا كل الأشياء ليس المراد منه العموم المجموعي، بل يراد منه أن هناك وجود واحد حاو لجميع هذه الكثرات البديهية. منبسط يسمون الوجود المنبسط الذي محيط ويحوي جميع الوجود، مثلا من باب التنظير مثل النور يحيط بجميع الأنوار ويندك، بعد ما عندنا نور في قبال ذاك النور القاهر، النور القاهر لهذه الأنوار الضعيفة، تبقى الأنوار الضعيفة لا تندك في ذاك النور، فلا يوجد إلا نور واحد. وقد الذهن ينظر إلى مراتب لهذا النور، بعده عن مصدر أو عدم بعده، وينتزع كثرات، فالكثرة انتزاع، فيسمون الوجود المنبسط. وقد ذكر هذه القاعدة في بحث التوحيد، في أبحاث التوحيد ذكر هذه القاعدة في الجزء السادس، يأتي إن شاء الله كيفية الاستدلال بالقاعدة أكثر على الوحدة شخصية بعد العطلة إن شاء الله، إن شاء الله الأربعاء الأسبوع القادم أو السبت، حسيت حاضر الأربعاء، أنا سأرجع الثلاثاء إذا كنت صحتي جيدة وكذا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.